بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث قد بين المراد من قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا الحديث واضح في أن السنة تبين القرآن وتفسره، فإذا تحدثت عن هذه المسألة بأن السنة فسرت القرآن ووضحته فلا تغفل عن هذا الحديث، فإن قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض محتمل لاعتزالهن وعدم مساكنتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن ومجالستهن ولا تقربوهن حتى يطهرن، يحتمل الاعتزال الكلي عن النساء في مؤاكلة ومجالسة ومشاربة وغير ذلك. فجاءت السنة فبينت أن المراد بذلك إنما هو اعتزال الوطء للمرأة الحائض. قال: بين المراد أن المأمور به من الاعتزال والمنهي عنه من القربان هو النكاح، أي اعتزلوا نكاحهن ولا تقربوهن له، وما عدا ذلك من المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة، أي من غير جماع وغير ذلك جائز. وقد كان اليهود لا يساكنون الحائض في بيت واحد ولا يجامعونها ولا يؤاكلونها، وهذا الذي يفعلونه قد يكون محتملا لأن يكون شرعا من شرع من قبلنا، لأنه شدد عليهم، ويحتمل أن يكون من تعسفهم وتبديلهم للشرع. وقد كان اليهود لا يساكنون الحائض في بيت واحد ولا يجامعونها ولا يؤكلونها كما صرحت به رواية مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها حتى في البيوت، لا يجتمعون معها في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء، أي من مؤاكلة ومشاربة وغير ذلك إلا النكاح. وأما الاستمتاع منهن فقد أباحه هذا الحديث، كما يفيده أيضا أي الحديث التالي، وهو قوله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: يباشرني أن يلصق بشارته ببشارتي فيما دون الإزار، وليس بصريح أنه يستمتع منها، إنما فيه إلصاق البشرة بالبشرة، والاستمتاع فيما بين الركبة والسرة في غير الفرج أجازه البعض، وحجته اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ومفهوم هذا الحديث فيباشرني وأنا حائض. وقال بعض بكراهته وآخر بتحريمه، فالأول أولى للدليل. فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم إجماعا ولا يجب عليه شيء، وقيل تجب عليه الصدقة لما يفيده حديث ابن عباس الذي سيأتي. مسألة الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج كما أشار إليه الصنعاني رحمه الله، اليهود كان من شأنهم أنهم لا يؤكلونها ولا يجامعونها في البيوت إلى آخره، والأنصار قالوا فلا نجامعهن أي في البيوت، سيفعلون كما فعل اليهود، ظنوا أن هذا حكم الله، لأن الله قال فاعتزلوا قال ولا تقربوهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم معنى الآية صنعوا كل شيء إلا النكاح، فقوله إلا النكاح استثنى الجماع، فمعنى ذلك أنه يجوز أن يستمتع بمباشرة امرأته في غير أن يطعها ولو كان فيما بين السرة والركبة. وبعض الفقهاء يقول لا يباشرها فيما بين السرة والركبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان يأمرني فأتزر، والإزار معروف أنه تغطية ما بين السرة والركبة إلى الركبة، فيباشرني وأنا حائض، وهذا أيضا قد يدل على أنه تلتقي البشرتان ولو كان فيما بين السرة والركبة لكن من غير وطئ، فما بين السرة والركبة في غير الجماع، أما الجماع فمحرم، جماع الحائض حرام، وأما المباشرة فيما بين ذلك من كان يخشى على نفسه أن يقع على امرأته وهي حائض فإنه يترك، لأنه يكون كالراعي يرعى حول الحمى ينشك أن يرتع فيه، يكون من باب اتقاء الشبهة. ومن كان يملك عربة وإربة ويرى من نفسه وقد علم من نفسه ذلك أنه لا يقع عليها فإن ذلك الأصل فيه الجواز. نعم، فلا يكره إلا في حق من خشي، وأما من ظن أنه سيقع عليها فإنه يحرم عليه أن يقرب ما يتسبب في ماذا؟ في وقوعه في الإثم. فإذا قول من قال بالتحريم، قول من قال بالكراهة، قول من قال بالإباحة، هذا لعله أن يوزع بين الناس بين الأشخاص، فمن علم من نفسه أنه قد يقع نعم فهذا يترك، ومن كان مترددا أو ربما ماذا نفسه الأمارة بالسوء قد تغلبه فهذا يكره حقه، ومن كان لا يقع في ذلك فإنه يباح له لظاهر الحديث صنعوا كل شيء إلا النكاح. وهل إذا وقع عليه شيء من صدقة أو غير ذلك؟ الراجح أنه ليس عليه إلا التوبة لأنه وقع في إثم، فما حال الحديث الذي ورد في الصدقة؟ الحديث هو الحديث 35 بعد 100، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه 5 وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه يعني على من؟ على ابن عباس. قال الصنعاني الحديث فيه روايات، هذه إحداها وهي التي خرج لرجالها في الصحيح، وروايته مع ذلك مضطربة، وقد قال الشافعي لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. قال المصنف يعني ابن حجر في التلخيص الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا. طيب فما هو الحكم؟ الحكم أنه لم يثبت الصدقة، لم تثبت الصدقة في حديث مرفوع، وإنما جاء موقوفا على ابن عباس، والموقوف قد يقال من قبل الاجتهاد. وقوله بدينار أو بنصف دينار، هل للتخيير من شاء أن يتصدق بدينار أو من شاء أن يتصدق بنصف دينار، أو هو باعتبار الحال؟ فمن أتى امرأته في أول حيضها يتصدق بدينار، ومن أتى في آخر حيضها يتصدق بنصف دينار. قال بهذا بعض الفقهاء وقال بهذا بعض آخر، والراجح عندنا أنه ليس هناك دليل على الإلزام بالصدقة، وإنما الواجب عليه التوبة والاستغفار. قال: وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد، لكن قال: يعتق رقبه قياسا على من جامع في رمضان، هذا لا دليل عليه. وقال غيرهما: بل يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقال الخطابي: قال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف. وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث، وأن الذمة على البراءة، أن الأصل البراءة من الصدقة والإلزام بالمال إلا بدليل، ولا يجب أن يثبت فيه شيء لمسكين ولا لغيره إلا بدليل، بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. قال: قلت: أما من صح له كابن القطان، حين صح الحديث الحاكم، أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه، وأجاب عن طرق الطعن فيه، وأقره ابن دقيق العيد، وقواه في كتاب الإلمام، فلا عذر لهم عن العمل به. وأما من لم يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر، فالأصل براءة الذمة، فلا تقوم به الحجة على رفعها، أي على رفع البراءة. وذكر في الحاشية أن الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي علق أن له تعليق في بيان هل هذا الحديث مضطرب أم لا، وأن قوله أو نصف دينار سهو من بعض الرواة في بحث بحثه هناك. راجح عندنا أن الحديث موقوف ولا يأخذ حكم الرفع، وأن هذه المسألة ليس فيها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز له أن يقع على امرأته، لا يجوز أن يقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يستغفر الله كسائر المعاصي والذنوب التي يقع الإنسان فيها فيستغفر الله. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة.